بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لكي يتضح قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لا بد من معرفة ما هو طمع الكفار والمشركين في دين الإسلام حتى يتضح لنا معنى يأسهم عن هذا الدين. بالأمس أشرنا إلى مجموعة من الآيات المباركة التي تبين هذه الحقيقة، وأنهم فيما كانوا يطمعون من الإسلام. ونزيد ذلك توضيحا هو أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يبين أن المشركين واليهود والنصارى كان لهم هدفان أساسيان. الهدف الأول الذي يبينه القرآن لهؤلاء أن هؤلاء كانوا يعتقدون بحقانية ما هم عليه، ومن هنا كانوا بصدد حفظ عقائدهم وطرائقهم وسننهم وعاداتهم ونحو ذلك. وهذا ما يصرح به القرآن الكريم أن هؤلاء كانوا يؤكدون هذه الحقيقة، وهي حقانية الإسلام، حقانية طرائقهم وحقانية عقائدهم وما هم عليه من الشرك والكفر بحسب تعبير القرآن الكريم. والآيات كثيرة في هذا. على مستوى المشركين قوله تعالى في سورة صاد الآية 6، حيث تقول: وانطلق الملأ منهم. هؤلاء كانوا هكذا يقولون. ماذا يقولون؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. أنه ينبغي أن نصبر على آلهتنا، نمشي على هذا الطريق، لأن المشي على هذا الطريق والصبر على الآلهة وعبادة الآلهة هذا شيء هو مرادنا، هو مقصودنا، هو مطلوبنا، هو الذي لا بد أن نصبر عليه. من قبيل أن الإنسان ينبغي عليه أن يصبر على الطاعة، لا بد أن يصبر نفسه على الطاعة. بتعبير القرآن الكريم: إن ذلك من عزم الأمور، يعني أن الوقوف والصبر على عبادة الأوثان والأصنام وهذه الآلهة ينبغي عزما شديدا أكيدا قويا حتى يمكن ماذا؟ أن يحتفظ الإنسان بدينه. ومثل هذا الكلام لا يصدر إلا لمن كان معتقدا بهذه الطريقة، لمن كان مؤمنا بهذا التوجه: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون، ونحو ذلك من الآيات. إذن على مستوى المشركين القرآن الكريم يصرح أن هؤلاء كانوا يعتقدون بحقانية ما هم عليه. هسه لا نريد أن ندعي حتى أن علماءهم كانوا كذلك، لا، المهم جموعهم جميعهم أو مجموعهم الأعم الأغلب فيهم لم يكونوا أنهم كانوا عالمين بالحق ومع ذلك لا كانوا يعتقدون بصحة ما هم عليه، هذا أولا. أما بالنسبة إلى أهل الكتاب كما يقول القرآن الكريم وقالوا، يعني أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الجملة بحسب التحليل ترجع إلى هذا، يعني وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. مو أنهم كانوا يقولون سواء كان يهوديا أو نصرانيا يدخل الجنة، لا، اليهود لا يقبلون أن النصارى يدخلون الجنة، والنصارى لا يقبلون أن اليهود ماذا يدخلون الجنة. وهذا معناه أن غيرنا مهما كان حتى الإسلام أصحابه وأهل ملة الإسلام يستحقون الدخول إلى الجنة أو لا يستحقون. إذن على مستوى أهل الكتاب أيضا هؤلاء كانوا يعتقدون بحقانية طرائقهم وعقائدهم وهي اليهودية والنصرانية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا هو الهدف الأول، وهو حفظ ما هم عليه. خب، من الواضح أنه عندما بزغ نور الإسلام من الواضح أنه بدأ يهدد ماذا؟ يهدد الآلهة، يهدد النصارى في عقائدهم، ويهدد اليهود ماذا؟ في عقائدهم. وبتعبير بعض أساتذتنا المحققين يقول هذا المثلث المشؤوم وهو اليهودية والنصرانية والمشركين، هذا المثلث المشؤوم كان يرى بأن بزوغ نور الإسلام يقضي على كل عقائدهم، يقضي على كل مبانيهم وطرائقهم وسننهم. والقرآن الكريم يدعو إلى دين التوحيد، وهذا معناه أن هذه الطرائق الثلاثة أو المذاهب الثلاثة والاتجاهات الثلاثة هي في قبال ماذا؟ في قبال التوحيد. هسه سواء كانت يهودية أو نصرانية أو ماذا؟ أو مشركة. المهم الهدف الأساسي الثاني الذي كان هؤلاء يريدون تحقيقه أن يقضوا على الإسلام، لأنهم كانوا يجدون بأنه إذا بقي الإسلام بهذه الصورة وأنه يفتح القلاع ويقضي على كل من عارضه فإنه لا تبقى مصالحهم، لا تبقى عقائدهم، لا تبقى طرقهم. إني أخاف أن يبدل دينكم، فرعون يقول لقومه إني أخاف عليكم أن موسى يبدل دينكم، يبدل طريقتكم، يبدل سننكم. إذا الهدف الثاني الذي كان هؤلاء يريدون الوصول إليه هو إطفاء النور الإلهي وهو الإسلام. القرآن الكريم صريح في هذا المعنى. الآية الأولى في سورة النساء الآية 174، في الآية 174 القرآن صريح في ذلك، يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. التفتوا جيدا، هذا النور المبين من الواضح أنه هو القرآن، أنه هو الإسلام، وهذا هو النور الإلهي الذي عبر عنه القرآن في مواضع متعددة من القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك ما ورد في سورة المائدة الآية 15 قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خب، هذا النور الذي جاء كما في سورة النساء وسورة المائدة، نجد أن القرآن الكريم في سورة الصف وفي سورة التوبة بيّن أن الكفار والمشركين ماذا يريدون؟ قال يريدون ليطفئوا نور الله. إذن اتضح بأن الذي كان يريده المشركون ما هو؟ كان يريدون ماذا؟ إطفاء النور الإلهي. والنور الإلهي بيّن القرآن في سورة المائدة وفي سورة النساء أنه ماذا؟ أنه الإسلام، أنه القرآن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل موضع ذكر كيد الكفار، ذكر كيد المشركين، مباشرة وعد بأن الله سبحانه وتعالى لن يسمح للكفار ولا للمشركين أن يصلوا إلى أهدافهم. قال ولو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، يعني أن الكفار والمشركين يصلون إلى أهدافهم أو لا يصلون، ها؟ قد يصلون مقطعيا وجزئيا ونسبيا، ولكنه إن صح التعبير على المدى البعيد القرآن ماذا؟ يعطي هذا الوعد الإلهي، والله متم نوره. كلما أوقدوا نارا للحرب، القرآن الكريم صريح في ذلك، يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله سبحانه وتعالى ضمن لهذا الدين، وهو دين الإسلام، دين التوحيد، أن يقف أمام هذا المثلث وهم اليهود والنصارى والمشركين. فلهذا قالت الآية هنا في سورة الصف الآية 9، وكذلك في سورة التوبة أيضا بنفس البيان مع اختلاف طفيف. هنا يريدون ليطفئوا نور الله، هناك الآية يريدون ماذا؟ أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هنا ولو كره الكافرون، هناك ولو كره المشركون، وهكذا. إذن هذان هدفان أساسيان كان عند هذا المثلث، وهو الأولا حفظ عقائدهم وشرائعهم وطرائقهم، وهذا كانوا يرون أنه لا يتم إلا من خلال القضاء ماذا؟ على الإسلام. فلهذا حاولوا بكل ما أمكنهم. يعني الإنسان إذا رجع إلى تأريخ الإسلام وما جرى فيه من المعارضة التي حصلت من اليهود والنصارى والمشركين، يعرف أن القضية لم تكن قضية مسائل اقتصادية أو منطقة جغرافية، وإنما القضية الأساسية التي كان يهدف إليها المشركون والكفار هي ماذا؟ هي القضاء على النور الإلهي. ولكن التفتوا جيدا، هذه النكتة لابد أن تكون واضحة لكم جميعا، وهي أن القرآن الكريم يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وقلنا أن هذا اللفظ وهو الكفار أعم من المشركين ومن أهل الكتاب، ولكنه يأس الذين كفروا شيء ويأس المنافقين شيء آخر، فحساب المنافقين حساب آخر. فالقرآن الكريم يفتح لهم حسابا جديدا لا علاقة له بحساب الكفار. ومن هنا أنتم عندما ترجعون إلى التاريخ الإسلامي تجدون أن الضربة وجهت من المنافقين لا من الذين كفروا، وإلا الذين كفروا ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. نعم الذين نافقوا وكانوا في المجتمع الإسلامي هم الذين استطاعوا ماذا؟ أن يحرفوا المسيرة، أن يضربوا ضربتهم. وهذه الطريقة كما تجدون حتى الآن في مجتمعاتنا الإسلامية، أن الكفار والمشركين لا يستطيعون أن يأتوا إلى المسلمين ويقولون لهم اتركوا دينكم، لأنهم يعلمون أن هذا من المحالات التي لا تتحقق، أن يترك المسلم ماذا؟ دينه. فما هي الطريقة التي ينتخبونها؟ هي طريقة التحريك من الداخل، طريقة النفاق، حركة النفاق فلهذا نحن في بعض الأبحاث قلنا هذه النكتة، قلنا أن القرآن الكريم كما يقول بعض المؤلفين وردت في فرد في القرآن الكريم 600 آية تتكلم عن النفاق ومظاهر النفاق وحركة النفاق وما هي الأمور التي يقومون بها في المجتمع الإسلامي. وهذا أنتم أيضا ما تجدونه في الخلافة في صدر الإسلام، بأن الضربة لم توجه إلى الإسلام من الكفار أعم من أن يكونوا من أهل الكتاب أو أن يكونوا ماذا؟ من المشركين، وإنما وجهت الضربة إلى الإسلام وأدت إلى انحراف الإسلام إلى يومنا هذا من قبل من؟ من قبل حركة النفاق في المجتمع الإسلامي. فلا يقول لنا قائل أن الآية تقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. خب نحن نجد بأنه ماذا؟ هؤلاء هم الذين حرفوا الدين. نقول لا، حركة الشرك، حركة أهل الكتاب على ما هم عليه لم يستطيعوا أن يضربوا ضربتهم القاضية، ولكن الذي استطاع أن يضرب من الخلف هم من؟ هي الحركة النفاقية التي كانت في المجتمع الإسلامي. على أي الأحوال، إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة. يا أيها الناس اعلموا، كما في أول سورة المائدة هذه الآية التي محل الكلام، الآية تشير إلى هذه الحقيقة. في هذا اليوم حدث حدث، هذا الحدث أيأس الكفار أعم من أن يكونوا مشركين أو أن يكونوا ماذا؟ من أهل الكتاب. أيأس الكفار من دينكم، قطع طمعهم في دينكم. ماذا كان طمعهم في الدين؟ يريدون ليطفئوا نور الله والله بأفواههم والله متم نوره. هذه يريدون اللي قرأتم في النحو أنه يريدون دال على ماذا؟ دال على الاستمرار، فعل مضارع، فعل مضارع يدل على الاستمرار، من قبيل قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم. هذه ولا يزالون تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار، يعني ليست القضية واقعة لا، أساسا طريقة الاستكبار، منطق الاستكبار لابد أن يقضي على نهج التوحيد، على منطق التوحيد. على أي الأحوال، إذن من خلال هذا العرض المختصر والواضح يتبين لنا بأن هدف الكفار أعم من المشركين وأهل الكتاب ماذا كان. وعلى هذا الأساس إذن لابد أن نبحث في هذا اليوم الذي أشارت إليه الآية في سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، نبحث عن حادثة، عن قضية أدت إلى قطع طمع الكفار في هذا الدين، وإلا أي حادثة لا يمكن أن يكون لها مثل هذا الدور، وهو أنه ييئس الكفار ويقطع طمع الكفار عن هذا الدين. من هنا عندما نستقرئ الأقوال الموجودة في كلمة اليوم سيتضح أن كثير من هذه الأقوال لم يلتفتوا إلى عظمة ما حدث في ذلك اليوم. هؤلاء لو كانوا يعرفون ما هو طمع الكفار أعم من المشركين ومن أهل الكتاب في الدين الإسلامي لما قالوا المراد من اليوم مثلا نزول بعض أحكام الحج مثلا، أو نزول بعض الأحكام التفصيلية لمحرمات اللحوم مثلا. وأي رابطة بين أن تنزل بعض أحكام الحج أو تنزل بعض أحكام حرمة الميتة ونحو ذلك وبين يأس الكفار من الدين؟ ما هي العلاقة بين هذين الأمرين؟ هسه سواء قلنا أنها مربوطة بصدر وذيل هذه الآية أو لم نقل بذلك. من هنا على هذا الضابط وعلى هذه النكتة التي أشرنا إليها في يأس الكفار من الدين، الآن نستقرئ الأقوال أو الموجودة في كلمة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. الأقوال الموجودة في ذلك أقوال كثيرة، ولكن نحاول أن نقف عند مهم هذه الأقوال، وإلا كثير من هذه الأقوال من الواضح أنه لا علاقة بينها وبين هذا الضابطين اللذين أشرنا إليهما، وهي الخصوصية الأولى: هذا اليوم حدث فيه حدث أيأس الكفار من الدين. هذا الحادث، هاي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية أنه كمل فيه الدين أولا، وأتمت النعمة ثانيا، ورضيت لكم الإسلام دينا ثالثة. هذه الخصوصيات لابد أن تكون محفوظة عندما نفسر ونبين ما هو المراد من هذا اليوم. تعالوا إلى الأقوال الموجودة في المسألة. فيما يرتبط بكلمة اليوم، يوجد فيها في المقدمة احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من اليوم يعني يوم بعينه، بس أعم من أن يكون المراد من اليوم يعني 24 ساعة، يوم كامل من الليل والنهار، أو المراد من اليوم يعني النهار في قبال الليل، لا فرق. المهم المراد اليوم يعني هذه الفترة الزمنية التي هي ماذا؟ فترة نزول الآية المباركة. مراد من اليوم يعني اليوم الذي نزلت فيه الآية، اليوم الذي نزلت فيه السورة. إذا قلنا أن هذه الآية نزلت ماذا؟ مع نزول هذه السورة، لا أنها نزلت مستقلة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الذين جمعوا القرآن وضعوها في هذا الموضع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اليوم يعني زمان، ظرف، عصر معين، من قبيل ما يقال اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. ليس المراد من اليوم هنا يعني الظرف وهو 24 ساعة، لا، ليس المراد من اليوم، مراد أنه الزمان زمانان، هذا الزمان قد يطول سنة، سنتين، ثلاث، الظرف ظرفان، من قبيل بعضهم عندما فسر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أنه مراد من العصر مو الساعة المعينة من النهار، مراد من العصر يعني عصر معين. عندما نقول مثلا عصر الخلافة الإسلامية، عصر الخلافة العباسية مثلا، مرادنا من العصر يعني فترة زمنية، ظرف معين، زمان معين. يوجد اتجاهان عند المفسرين. الاتجاه الأول يفسر اليوم بالظرف، بالعصر، بالزمان ونحو ذلك. وفي هذا توجد هناك أقوال ثلاثة يعني تحت هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، المراد من اليوم يوم بعينه، هسه إما يوم نزول الآية وإما يوم نزول السورة التي نزلت الآية في ضمنها. أما الاتجاه الأول ففيها أقوال ثلاثة. القول الأول المراد باليوم يعني زمان ظهور الإسلام، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مراد من اليوم يعني ماذا؟ يوم ظهور الدعوة الإسلامية، يوم وزمان ظهور الدعوة الإسلامية. خب، من الواضح أنه يوم ظهور الدعوة الإسلامية ينطبق هذان الضابطان أو لا ينطبقان؟ ها؟ لا ينطبقان. أما يأس الكفار، مو فقط لم ييأس أحد من الكفار الخارجيين، بل حتى لم يكن ييأس أحد ماذا؟ من مشركي العرب، بل من مشركي قريش، بل مشركي نفس مكة. فلهذا كانت الدعوة دعوة ماذا؟ دعوة سرية. فلهذا لم يؤمروا بالقتال، لم يؤذن لهم بالمجابهة، لم يؤذن لهم، وهذا كله معناه أنهم كانوا يخشون على الإسلام من الكفار أو لا يخشون. يخشون. إذن يأس الكفار أو لم يأس الكفار؟ لم يأس الكفار. هذا أولا فيما يرتبط بالخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم. من الواضح عند ظهور الإسلام كمل الدين، أو عند ظهور الإسلام بدأ الدين بالبيان، أي منهما؟ ها؟ إلا أن يقول قائل، إلا أن يقول قائل بظهور الإسلام كان للناس قبل الإسلام دين وكان دينا ناقصا، وعندما ظهر الإسلام فكمل ذلك الدين الناقص. ولم يقل لنا التاريخ، ولم ينقل لنا التاريخ أن العرب في الجاهلية كان لهم دين، ولكن كان دينا ناقصا، عندما جاء الإسلام ماذا؟ كمل ذلك الدين. هذا مضافا إلى أنه لا يتضح الترابط بين هاتين الجملتين، لأنه نحن نتذكرون في إحدى المقامات والأمور السابقة قلنا هناك ترابط وانسجام تام ماذا؟ بين هذين المقطعين. إذن لا يمكن حمل اليوم على ظهور، على زمان ظهور الدعوة الإسلامية، لا، لأنه لا ينطبق عليه لا الخصوصية الأولى ولا الخصوصية الثانية. القول الثاني الذي ذكر في المقام أن المراد بهذا اليوم هو يوم زمان ما بعد فتح مكة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني الزمان الذي تلا فتح مكة. أنتم تعلمون بأنه فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. خب، الآن نسأل، الآية تقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، والمراد من الكفار ماذا قلنا نحن؟ قلنا الأعم من المشركين ومن اليهود والنصارى داخل الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية. والحق أنه في سنة الثامنة من الهجرة يئس هؤلاء جميعا من الدين الإسلامي بأن يقضوا عليه. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا مو فقط أنه لم ييأس المشركون والكفار من أهل الكتاب الخارجين، بل حتى الداخلين بعده لم يكونوا يائسين، بشهادة أنهم لم يكونوا جميعا آئسين من دين المسلمين. ومن الدليل عليه أن كثيرا من المعارضات والمواثيق على عدم التعرض بين المسلمين وبين مشركي قريش كانت باقية بعد على اعتبارها واحترامها، وكانوا يحجون حجة الجاهلية على سنن المشركين. كانت النساء تحج عرات، وكانوا يشربون الخمور في البيت الحرام، ولكنه، وهذا يأس الكفار من الدين. لو كان الكفار يئسوا لما احتاج الإسلام أن يعقد معهم المواثيق حتى لا يقع بينهما ماذا؟ حربون. وكانت النساء يحجن عاريات مكشوفات العورة حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا بآيات البراءة. هذا مضافا أن الخصوصية الثانية أيضا غير منطبقة، لأنه بعد السنة الثامنة إلى رحلة الرسول الأعظم نزلت كثير من الأحكام التي تبين الحلال والحرام، ولا أقل نزلت سورة المائدة التي هي في أخريات حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فهل كان الدين كاملا أو لم يكن كاملا؟ ها؟ من الواضح أنه لم يكن كاملان. إذن لا الخصوصية الأولى قابلة للانطباق، ولا الخصوصية الثانية أيضا قابلة للانطباق. القول الثالث الذي يذكره بعض المفسرين في المقام أن المراد باليوم هو الزمان ما بعد نزول سورة براءة. تعلمون بعد نزول سورة البراءة انبسط الإسلام بتعبير السيد الطباطبائي في المجلد الخامس صفحة 169، يقول انبسط الإسلام على جزيرة العرب تقريبا، وعفت آثار الشرك، وماتت سنن الجاهلية، فما كان المسلمون يرون في معاهد الدين ومناسك الحج أحدا من المشركين، وصفى لهم الأمر وأبدلهم الله بعد خوفهم أمنا يعبدونه ولا يشركون به شيئا. وبهذا القول صحيح أيأس كفار ومشركي قريش والجزيرة العربية، ولكن الآية أعم من ذلك، تقول اليوم يئس الذين كفروا، وإطلاق كفروا كما قلنا يشمل كل الكفار، أعم من أن يكونوا في الجزيرة أو خارج الجزيرة. هذا مضافا إلى الإشكال الثاني، وهو أنه نزول سورة براءة كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وبين السنة التاسعة من الهجرة إلى وفاة الرسول الأعظم ورحلة الرسول الأعظم نزلت كثير من الأحكام التي بينت ماذا؟ الحلال والحرام. إذن الدين أيضا لم يكن كاملا بعد. يقول لا سبيل إلى ذلك، فإن مشركي العرب وإن يئسوا من دين المسلمين بعد نزول آيات البراءة وطي بساط الشرك من الجزيرة وإعفاء رسوم الجاهلية، أي النقطة لا تنسوها، المشركون بعد لا يستطيع كان أحد منهم أن يرفع لواء الشرك، ولكن كثير من هؤلاء المشركين أظهروا الإسلام وأبطنوا ماذا؟ ها؟ وأبطنوا الشرك وضربوا ضربتهم الأساسية بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة أخرى، مسألة النفاق مسألة أخرى، والإسلام لابد أن يحلها ماذا؟ بطريق آخر. فلهذا بعد أنت تجد في المجتمع الإسلامي بعد نزول سورة البراءة بعد لم يكن أحد يجرأ على أن يعلن ماذا؟ أن يعلن الشرك وأن يرفع لواء ماذا؟ لواء الشرك. ولكن هذا شيء، وأنه لا يبطن الشرك شيء آخر. وهذه فد مسألة أساسية، وهذه المسألة لعلنا نوفق للإشارة إليها، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحسب خبرته، بقطع النظر عن ارتباطه بالله وعلمه بماذا يجري بالمجتمع في المجتمع الإسلامي وخصوصا في من حوله، كان يعلم كثيرا منهم كانوا منافقين، بل يعلم بنواياهم، لماذا لم يبعدهم عن حوله حتى لا يقوموا بهذا الانقلاب الذي أدى إلى ضياع الخلافة وإلى انحراف الخط الصحيح الذي كان يمثله علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه مسألة أخرى لابد أن تبحث على الموازين السياسية، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه طبعا كانوا هؤلاء يظهرون الإسلام، يعني لم يكن حول الرسول الأعظم من يعلن الشرك والكفر، الجميع كان يعلن ماذا؟ يعلن الإسلام، ولكن رسول الله كقائد، رسول الله كرسول، رسول الله كمدبر وسياسي، يقينا لو لم يكن مرتبطا بالله كان يستطيع أن يميز من حوله أنه من يكيد للإسلام ومن يريد للإسلام خيرا. لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعد هؤلاء من حوله حتى لا تكون لهم تلك المواقع التي استفادوا منها لغصب الخلافة والادعاء الخلافة بعد رسول الله؟ وهذه أتصور مسألة مرتبطة بجملة من القواعد والأصول السياسية في النظرية الإسلامية، وهو أن الإسلام يحاسب الناس على نواياهم وعلى ما يبطنون، أو أن الإسلام يعطي الحرية الكاملة ويحاسب الناس على ظواهرهم ويحاسبهم على ما هم يقولون لا على ما هم ماذا؟ يبطنون. وهذه مسألة مهمة في مسألة الحكومة الإسلامية وإدارة شؤون الناس، أن الحكم الإسلامي يستطيع أن يحاسب الناس على نواياهم إن لم يظهر منهم ما يسيء إلى شرعية النظام الإسلامي أو لا يحق له ذلك. ما أدري واضح النقطة التي أريد أن أقولها. شوفوا الآن المجتمع الإسلامي فيه حكومة إسلامية، ولعله القادة أو المسؤولين قد يشخصون أن البعض يبيت للإسلام سوءا، ولكن لا يظهر منه أي عمل لقلب نظام الحكم. هل يحاسب ويؤاخذ هذا الإنسان، أو عندما يبدأ بعمل خارجي لقلب نظام الحكم يبدأ بالمحاسبة؟ هذه نظرية مرتبطة بوضع الحكومة الإسلامية وأن الرسول الأعظم كيف كان يتعامل مع أصحابه. المهم يقول لا سبيل إلى ذلك، فإن مشركي العرب وإن يأسوا من دين الإسلام ومن المسلمين بعد نزول البراءة وطي بساط الشرك، ولكنه إلا أن الدين لم يكمل بعد، وقد نزلت فرائض وأحكام بعد ذلك، ومنها ما في هذه السورة سورة المائدة، وقد اتفقوا على نزولها في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها شيء كثير من الحلال والحرام والحدود والقصاص وغيرها. إذن فتحصل هذه الاحتمالات الثلاثة في الاتجاه الأول، يقول غير تامة، فتحصل أنه لا سبيل إلى احتمال أن يكون المراد باليوم في الآية معناه الوسيع. يعني ماذا معناه؟ يعني الزمان، العاصر، الظرف. إذن ما هو المراد من اليوم؟ يقول جملة من المفسرين يقولون أن المراد من اليوم ماذا؟ يوم بعينه. هسا إما يوم نزول هذين المقطعين هذه الآية، أو نزول سورة المائدة. في هذا الاتجاه الثاني أيضا توجد أقوال متعددة قد تصل إلى 10 أو 12 قول، وهذا يثبت لك أن الآية الحق، والإنصاف لو لم تفسر بالتفسير الذي ورد في شأن نزول الآية. شوف انظروا أنه كيف أن المفسرين يشرقون ويغربون، هذه نتيجة أن الآية يراد لها أن تحمل على غير ظاهرها، على غير المراد منها، تجد أنهم يستطيعون أن يتفقوا على معنى لها أو لا يستطيعون. لا يستطيعون لماذا؟ باعتبار أنه كل واحد يأتي عندما يجد أنه يفسر هذا اليوم بهذا المعنى، يجد الحق والإنصاف لا ينسجم ماذا؟ لا ينسجم مع محتويات هذين اليومين. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، اليوم أرضيت، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا ينسجم. الأقوال في ذلك أيضا متعدد. القول الأول والثاني قريب من القول الثاني والثالث الذي تقدم، ولكن هناك كان يقول زمان ما بعد فتح مكة وزمان ما بعد نزول سورة براءة، هنا يقول لا، نفس اليوم الذي فتحت فيه مكة، نفس اليوم الذي نزلت سورة براءة، ويرد عليهما ما يرد على القولين السابقين اللذين أشرنا إليهما، من أنه أيضا لم ييأس جميع الكفار ولم يكمل الدين، لأنه فتح مكة في السنة 8 من الهجرة ونزول سورة براءة في السنة 9 من الهجرة. القول الثالث الذي ذكر في جملة من الروايات وقبله جملة من المفسرين، ولعله نقل أيضا عن الخليفة الثاني، أن المراد بهذا اليوم هو يوم عرفة من السنة 10 للهجرة. يقول المراد من هذا اليوم هو يوم عرفة، ولكن يوم عرفة تعلمون بأنه لو أردنا أن نحسب 20 يوم من ذي الحجة، 20 يوم من ذي الحجة الباقي، ذي القعدة وذي الحجة الباقية، ومحرم 30 يوم، وأواخر صفر رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من سنة 11 ماذا؟ من الهجرة. فالمسافة بين نزول هذه الآية ورحلة الرسول الأعظم حدود ماذا تكون؟ حدود 80 يوم. يقول المراد من اليوم هو يوم عرفة من السنة 10 من الهجرة. هسه لماذا؟ لماذا أن يوم عرفة استحق هذان الوصفان، وصف أنه يأس الكفار من دينكم، ووصف أنه أكمل الدين وأتمت النعمة؟ يقولون باعتبار أنه في هذا اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج بنفسه ونزل حج التمتع، وعلم رسول الله الناس الحج تعليما عمليا، فاتخذ هذا الوصفين، الوصف الأول يأس الكفار من الدين، الوصف الثاني ماذا؟ كمال الدين. من الواضح بأنه نزول حج التمتع، التفتوا جيدا، نزول حج التمتع وبيان بعض أحكام الحج واقعا ييأس الكفار من الدين. أكو ملازمة بين الأمرين، إذا نزلت بعض أحكام الحج ورسول الله حج مع الناس هذا ييأس الكفار من الدين، أكو ملازمة بين الأمرين. هذا كالطمع الذي كان عندهم، بمجرد أن نزل حج التمتع انقطع ماذا؟ طمعهم. هسه ما هي الملازمة؟ ما أدري أخ، كيف يقول هؤلاء بأن هناك ملازمة؟ أن الكفار كانوا يطمعون في القضاء على الدين، ولكن بمجرد نزل أحكام الحج هؤلاء ماذا؟ انقطع طمعهم عن القضاء على الدين. أي ملازمة بين الأمرين؟ غير واضحة. خصوصا اللطيف السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الأحكام للحج التي تقولون قطع الطمع الكفار من الدين أساسا لم يسمح لها بتطبيقها في حياة المسلمين، لأنه بمجرد أن تصدى الخليفة الثاني لحكومة المسلمين بدل هذه الأحكام، قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا ماذا؟ وأنا أحرمهما، متعة النساء ومتعة ماذا؟ وهذا هو حج التمتع الذي شرعه رسول الله في أخريات حياته، وهو الذي بينه في يوم عرفة. فلهذا يقول لكن فيه أن مجرد تعليمه الناس مناسك حجهم وقد أمرهم بحج التمتع، ولم يلبث دون أن صار مهجورا بين الناس، كيف إن يكون هذا سببا ليأس الكفار من الدين؟ وقد تقدمه تشريع أركان الدين من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. خب إذا كان بيان بعض أحكام الدين سببا ليأس الكفار، كان ينبغي أن يكون بيان أحكام الحج أولى بأن يكون سببا ماذا؟ ليأس الكفار، مع أننا لا نجد ذلك. هذا أولا. وثانيا أنه ليس إكمالا للدين، بيان بعض أحكام الحج إكمال للدين لو إكمال لبعض أحكام الدين. ها؟ الحج هو الدين لو الحج جزء من أجزاء الدين، وخصوصا والدين ماذا؟ فيه أصول وفروع، والحج ماذا؟ من الفروع. فلا يمكن أن يطلق على إكمال وبيان بعض أحكام الحج أنه ماذا؟ كمل الدين. هذا مضافا بإقرار الخليفة الثاني أن هناك مجموعة من الأحكام قالت أن كثيرا من الأحكام شرعت في هذه الفترة ماذا؟ فترة 80 يوم. يقول فقد وردت روايات كثيرة لا يستهان بها عددا بنزول أحكام وفرائض بعد اليوم، كما في آيات الربا، حتى أنه روي عن عمر أنه قال في خطبة خطبها من آخر القرآن نزولا آية الربا، وأنه مات رسول الله ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. إذن الدين كمل أو لم يكمل؟ إذن الخصوصية الأولى غير منطبقة، لأنه لا رابطة بين بيان بعض أحكام الدين وبين يأس الكفار، والخصوصية الثانية أيضا ماذا؟ غير منطبقة. تبقى أقوال أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم